هذا ضعف من القضية ضمن ابن عطاء. البعد الثاني في القضية أنه كيف يمكن جديدة الأمر تدل على الوجود، بعد الفراغ على أنها تدل على الوجود، وإن كان أيضا من مسألة أطوار يعني تبدأ فكرة الاشتراك اللفظي بين الوجود والاستخبار، ثم فكرة الاشتراك المعنوي، ثم وردت فكرة الطلب، نأتي إلى ما هو عليه اليوم أيضا بفن المنزل خاصة نتعرض له. محاور البحث أمران، المحور الأول في البحث ما هو المقصود من صيغة الفعل، والمحور الثاني كيف أن صيغة الفعل تدل على الوجود. أبو محور، أما ما يرتبط بالمحور الأول، إن القول القديم في المسألة هو فكرة الاشتراك اللفظي. مبرر هذا القول ما هو؟ قال حينما نتفصح الكلمات نرى أن الكلمات كلمات صيغة افعل لا يتعرف تدل على التعدين، وأخرى تدل على الإنذار، وثالثة تدل على تعدد المعاني، غير دليل على ماذا؟ على الاشتراك اللفظي. المعنى الاشتراك اللفظي هو شنو؟ تعدد المعاني، وحدة اللفظ وتعدد المعاني. هذا هو القول الأول، ومبرر القول الأول هو هذا. يعني فإذا تتبع الكلمات هو دليلنا على الاشتراك اللفظي. بعد ذلك إجا ناسخ لهذا القول، قول الاشتراك اللفظي، وخذنا من أنصار مدرسة الاشتراك المعنوي. شلون؟ قبل ما أستعرض لك دليل هذا القول أحب أن أوقفك على يعني أتجرد من المصطلحات العلمية، وأريد تقف مع واقع المطلب. شوفوا يا إخوان، إحنا عندنا ظاهرتين. الظاهرة الأولى لما أقول لك لفظ الإنسان، ما هو معنى لفظ الإنسان؟ تقول لي حيوان. نعم ماشي، هذا شو نسميه؟ حريم المعنى، استكشاف المعنى. في عالم التطبيق وعالم الاستعمال ربما نستعمل لفظ الإنسان على زيد وعلى بس وعلى حمص وعلى ثالث وعلى حسن. مرة يأتيني زيد أقول جاءني إنسان، مرة يأتيني عمر أقول ماذا؟ جاءني إنسان، مرة يأتيني بكر أقول جاءني إنسان. إذن الإنسان استعمل في زيد، واستعمل في عمر، واستعمل في ذكر. هذا الاستعمال يعني تتبع ظاهرة الاستعمال، هل توجب الاشتراك اللفظي أم لا؟ هنا استعملنا لفظ واحد وهو الإنسان في مصاديق متعددة، في مصاديق متعددة، صارت إنسان زيد وأخرى عمرو بك. هم التعدد الاستعمال هو الكفيل بظاهرة الاشتراك اللفظي أم لا؟ ولماذا؟ فالسؤال ماذا؟ تعدد الاستعمال خير دليل على الاشتراك اللفظي أم لا؟ لا نرتضي هذا القول، هذا القانون لا نرتضي. الجواب كلا. ليش؟ نقول الاشتراك اللفظي والاشتراك المعنوي هاتان الظاهرتان مرتبطتان في مسألة المعنى، مرتبطتان في مسألة المعنى، في مسألة المفهوم، في مسألة المدلول. يعني إذا لفظ واحد دل على معاني كثيرة هذا اشتراك لفظي، وإذا دل على معنى واحد فهو الاشتراك المعنوي، وإن كان لذلك المعنى الواحد أكثر من مصدر، أكثر من مصدر. تبدأ ماذا أقول؟ فضابط الاشتراك اللفظي تعدد المعاني، ضابط الاشتراك المعنوي وحدة المعنى. ومعنى الحديث وين؟ في المعنى. نحضر بدل عالم المعنى تعدد المعاني ووحدة المعاني، نحضر عنا بمصطلح علمي جديد وهو مصطلح الحمل الذاتي القوي. إنسان بدل ما يعبر تعدد المعاني وحدة المعنى يعبر أنه الاشتراك اللفظي والاشتراك المعنوي من شؤونات الحمل الذاتي الأولي، من شؤونات الحمل الذاتي الأولي. أرغب معنى. إذا ليس وجه تسميته بالحمد الذات الأولي، لأن الحمد الذات الأولي تنزيل المحمول على 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 مفهوم الموضوع، على معنى الموضوع. كل حكم كان طالبا لمفهوم الموضوع نسميه احنا بالمصطلح العلمي نسميه حمد الذات الاولي. كل حكم كان طالبا للمفهوم نسميه مثلا الرعب او الجهل والعلم، هذه من ظواهر العلم والجهل، من ظواهر الذي تحل على ماذا؟ على النار. لكن على النار من حيث المفهوم الجهل، انا عالم بالنار العلم بالنار، او انا جاهل بالنار الجهل. هل حكم العلم بالنار والجهل بالنار يحل على النار من حيث هي مفهوم لو من حيث هي مصداق في الخارج؟ ماذا جوابنا؟ من حيث هو مفهوم، من حيث هي مفهوم. النار هي التي تكون مفهومها عالم به او جاهل به. إذن عالم الاشتراك اللفظي وعالم الاشتراك المعنوي خصائص للحمل الذات الأولي. فإذا كان المعنى واحد فهو الاشتراك المعنوي، وإذا كان المعاني متعددة فهو الاشتراك اللفظي. ولا نخدع بتعدد المصداق، إن تعدد المصداق أجنبي عن فكرة الحمل الذات الأول وعن فكرة الحمل الجائع الثاني، مهم على العالم بالمرض. الضرر أنه شيء له مصادق متعددة، لا يدخلنا في أجواء الحمل الذات، لا يدخلنا في أجواء الاشتراك اللفظي. مجرد تعدد المصادق كما في مثالنا زيد وبكر وحمد مصادق متعددة، لكن لا تدخل الفكرة في ضمن ماذا؟ في ضمن الاشتراك. إذن الاشتراك اللفظي والاشتراك المعنوي من شؤونات أي عالم؟ من شؤونات عالم المفاهيم، يعني المفهوم واحد، المفاهيم متعددة، المعنى واحد، المعاني متعددة. واضح الذي أقول؟ أما تعدد المصداق فالقضية أخرى. تعدد المصداق نصطلح عليها بالمصطلح العلمي ماذا؟ الحمد الشائع الصناعي. الحمد الشائع الصناعي شنو عبارة عن؟ فكرة تعدد المصداق. فتعدد المصداق لا يكون دليل لا على الاشتراك اللفظي ولا على الاشتراك المعنوي. فإذا اليوم أردنا أن نعرف صيغة افعل، هل هي على سبيل الاشتراك اللفظي أم هي على سبيل الاشتراك المعنوي؟ لا بد أن ننظر في حلها الذات الأول. سها مع واحد فهو اشتراك معنوي، وإن كان لها معاني متعددة فهو اشتراك لفظي. ولم أنظر إلى فكرة مصداق، مصداق واحد مصادق متعددة مهمة، لا مهمة. الإجابة عن فكرة الاشتراك اللفظي والمعنوي لا بد من حصر النظر على ماذا؟ على المفاهيم، وليس النظر إلى ماذا؟ إلى عالم المصادق، وليس النظر إلى عالم المصادق. نعبر عن تعدد المصادق بتسميات متعددة. يلا اسمع تسميات تعدد المصادق. مرة نقول فكرة الحمل الشائع الصناعي. فكرة الحمل الشائع الصناعي يعني إن ما ننظر إلى يا فكرة إلى المصداق لا إلى عالم المصداق. وجه التسمية واضح. ليش؟ لأنه معنى الحمل الشائع الصناعي يعني كل حكم قام طالبا لمصداق الموضوع لا لمفهوم الموضوع. وهذا فعلا فالمصداق الحمد الساع من بعد واحد، ونسميه احيانا بدل تعدد المصداق نسميه تعدد الدواعي. تعدد الدواعي، فكرة تعدد الدواعي ايضا تدخل في ضمن تعدد المصداق، وايضا تدخل في فكرة الحمد الساع. إذن نحن نقول، أنا راح أرد القول الأول، ياهو القول الذي كان يدعو إلى الاشتراك اللفظي. شوفوا شلون راح أرده. نحن نسلم لكم أن صيغة افعل استعملت في موارد كثيرة، لكن لم تستعمل في موارد كثيرة يعني في معاني كثيرة، وإنما استعملت في معنى واحد. إنما مصاديق ذلك المعنى متعددة، وتعدد المصدر لا ينتهي بنا إلى الاشتراك اللفظي. إذن وين الخلط اللي بدكم؟ لن تميزوا بين فكرة تعدد المصادر وبين فكرة تعدد المعاني. اتصورت ان كل ما في البين تعدد فهو يدعو الى الاشتراك اللفظي، لا، انصحح الفكره، ليس كل تعدد يدعونا الى الاشتراك اللفظي، انما الذي يدعونا الى الاشتراك اللفظي شنو؟ تعدد المعاني، تعدد المفاهيم. اذا المعاني كانت متعدده فهذا اشتراك لفظي، واذا المعاني كانت واحده فذلك اشتراك معنوي. اما تعدد المصادر في حد نفسه لا يكون دليلا على الاشتراك اللفظي كما لا يكون دليلا على الاشتراك المعنوي. نعم، تعدد المصادر تحت لواء مفهوم واحد هذا الاشتراك المعنوي، تعدد المصادر يدعونا الى تعدد المعاني هذا هو الاشتراك اللفظي. فبالتالي المدار على اي شيء ليس المدار على المصادر، وانما المدار كله على من قائم على المعنى، وحدة المعنى فظاهرة الاشتراك اللفظي تعدد المعاني، وظاهرة الاشتراك المعنوي وحدة فقط. هذا الذي يسمى عندهم بالخلط بين الحبل الذاتي الأولي والحبل الشائع الصناعي، أو يسمى الخلط بين عالم المفهوم وعالم المبدع، أو بين عالم المعنى وعالم المبدع. مجرد النظر إلى تعدد الشيء لا يكون دليلا على الاشتراك اللفظي ما لم يكن في البين تعددا للمفهوم، تعددا للمفهوم. هذه النقطة الأولى، وبه اتضح وجه العدول عن فكرة الاشتراك اللفظي والقول بالاشتراك المعنوي. ببيان أنه نحن نسلم أن في البين تعدد، يعني في صيغة افعل هناك تعدد، ونرى أن علماء البلاغة سجلوا معاني متعددة. لماذا؟ إن هذه ليس من تحدد المعاني، وإنما هذا من قبيل تعدد المصدر، أو عبر عن تعدد الداعي، عبر عن تعدد الداعي، الداعي والمصدر هنا بمعنى واحد. كما لو قلت لك جاءني إنسان وأقصد جد، جاءني إنسان وأقصد حفظ، جاءني إنسان داعي والقلب هنا واحد، جاءني إنسان وأقصد ذكر، جاءني إنسان وأقصد خالد، هل معنى ذلك أن لفظ الإنسان مثلك؟ تقول أنه استعملت لفظ الإنسان بدواعي مختلفة، تعرف بزيد أو قال حرم فقالت لبيت الخط باللغة. مدار الاشتراك اللفظي مو بس التعدد، مدار الاشتراك اللفظي التعدد، لكن تعدد للمعنى، مجرد التعدد لا يكون دليلا. هذا المطلب الأول، واضح المطلب الأول. سر الانتقال من فكرة الاشتراك اللفظي والتصريح بفكرة الاشتراك اللفظي. إذا نحن صرنا من أنصار مدرسة الاشتراك المعنوي، ودليلنا هو هذا، التعدد بنفسه غير خاص بالحكم بالاشتراك اللفظي، إنما التعدد تعدد المعنى هو الدليل على الاشتراك اللفظي، والمقام ليس من تعدد المعنى، وإنما المقام من تعدد الداعي أو تعدد المعنى، من تعدد الداعي أو تعدد المعنى.
هاي
مفهوم
وذكر معاني متعدده.
الان ذكرت دواعي متعدده او معاني متعدده،
ليش ما نقول انه اذا كانت هذه المعاني متعدده لها جامع مشترك فهو من المشترك المعنوي، وان لم يكن لها جامع مشترك فهو من
لا هذا لابد ان نفتش في نفس الواضح، لابد ان نفتش في نفس الواضح، يعني مجرد وجود جامع ان كان وجود الجامع هذا لا يكفي في القول بالاشتراك المعنى اصلا، ما لم يكن الواضح وضع هذا اللفظ لذلك الجامع. نفس الإنسان لا ينتهي بنا إلى الوقوع، أنتم شكلهم تتفضلون متى ما كان يمكن الجامع فهو من الاشتراك المعنوي، متى ما لا يمكن الجامع فهو ليس من. أقول هذا صحيح كلامه بس بمصحح. الآن زائد الوقوع، يعني زائد الوقوع، يعني إن كان وجود الجامع الماهوي وقد وضع الواضع هذا اللفظ لذلك الجامع الماهوي بل قوم الاشتراك المعنوي احدهما دون الاخر فليس له. شلون نعرف ان الواضع وضعه؟ لابد من الاستعانه بالطرق الذي مر السلام فيها من التبادل وصحه الحمل على صحه الحمل. هذه طرق التحديد الواضح.
مو نفس الكلام يفتح هاي المعاني اللي هو ذكرها. شلون نقول انه هذه مال هجم؟ او شلون نقدر نقول انه هذه مصادق لمعنى واحد؟
هذا سؤال جميل، هذا سؤال جميل. فإذا نسأل ما هو دليل المصنف، هذا سؤال خطير، ما هو دليل المصنف على أن المورد من موارد المورد؟ أتوقع أن كان كلامي ترى إلى الآن في ماذا؟ في تحديد الضابط العام، ما كنت أحدد مثلا في المقام، وإنما كل ما في الأمر أريد أحدد الضابط العام وأريد أبين أنه شر خطأ القول، ما هو سبب إيقاعهم في الخطأ؟ القول الأول لماذا وقع فيه؟ في مشكلة الاشتراك الذي أردت أن أنبه على أن مجرد التحذر لا يكون كفيلا للقول بالاشتراك الذي نعم التعذر بالمعنى يوجد الاشتراك هذا الذي أرجحت الآن في المقام دليلنا على ذلك نأتي ونقول أن دليلنا على ذلك التبادل فإن المتبادل في التبادل هو الطلب وإن كان الطلب له دواعي وأبين إن شاء الله منبه آخر للجانب هذا دليلنا وأنا أبين بهذا الدليل منبه فالدليل هو هذا التبادل فإن المتبادل من هذه الموارد الكثيرة من الاستعمال أنها مستعملة بمعنى واحد وهو الطلب وأن التعدد ليس تعدد في حيثية المعنى إنما تعدد في المصدر إنما تعدد في حيثية المصدر وهذا بالأخير طبعا هذه منبه آخر هذا جعلت دليل التبادل منبه قل نحن نرى بالوجدان إذا استعملت في معنى بالتهديد واستعملت في معنى آخر لم يكن من الاستعمال الذي مجال واحد لم يكن من الاستعمال الذي واثنين أن القرينة الذي تذكر في هذا المقام هي في الحقيقة مو قرينة على مستوى قرينة الاشتراك الذي وإنما قليلا الذي شفتها في المقام يؤثر في تحديد الدائر من الكلام الدائر من الكلام فالمعنى هو واحد يعني أنا أقوم حول معنى واحد إلا أن هذا المعنى له من المطاطية أن ينسجم مع مطاطية متعددة أو ينسجم مع دواعي هذا هو
الدليل نقول يصير أفعال أنه مثل كلامكم يعني أنه تكون مرة صيغة أفعال من مطاطية ويكون تعديل ومرة
تكون مفاهيم كذا
والأمر
كذا
يعني هذه كيف أنه صيغة يعني كيف يمكن شيء واحد أن يكون
مصداقا؟ ما في
الإنسان
لا
أن يكون
ما في الإنسان يا أخوان أليس أن الإنسان لفظ الإنسان على أي معنى يقول يعني يقول على زيد وبكر وخالد وعدم موجود إذا كان عدم وجوده مع إمكان الوجود فيكون دليلا على عدم وجوده مع إمكان الوجود ملاحظة بالمورد عندك ملاحظة بالضابط احنا تكلمنا بالضابط وبالمورد انتم ملاحظين بالمورد
لو صيغة أفعل مرة تكون مصداقا للتأكيد مرة تكون مصداقا للأمر مرة تكون مصداقا للاستثناء إلى آخره فهي هذا المصداق يعني هذا المصداق حينما تعدد من
زين إذا ما كان جاهز يعني كيف؟ يلا جاوبني جاوبني أما الحجر إذا ما كان جاهز يعني كنت يلا فلنا ترجع عليه ليه؟ إنه لما وصلت الجهل نفي الجهل يستلزمه العلم بينما في مسألة الحجار نفي الجهل لا يستلزم العلم ليه؟ شنو الفرق بينهم؟ الجواب أنه نفي أحدهما إنما يكون موجب لثبوت الثاني إذا كان شأنه يقتضي ذلك أما إذا كان شأنه لا يقتضي ذلك نفي أحدهما لا يكون موجبا لثبوت الآخر نفي أحدهما لا يكون موجبا لثبوت الآخر فإذا كنا من أنصار فكرة الملكة والعدم يعني شنو نفهم يعني دائرة مدار الشعبية إن متمكن أنا من متمكن أنا من التقييد في محل المسدس على الراس المتمكن. إذن الإضحاف يثبت أو لا يثبت؟ لا يثبت. ليش لا يثبت؟ لأن التقييد إنما إذا قلنا بفكرة الملك والعدم فكرة الملك والعدم إلى ما لا تنتهي بنا. فكرة الملك والعدم الإطلاق إنما يثبت إذا لم يأتي المتكلم بقيد وكان المورد يمكن فيه التقييد. وكان المورد يمكن فيه التقييد. إذا متى ننتهي إلى الإطلاق بناء على من يقول بفكرة الملك والعدم؟ نقول بفكرة الإطلاق إذا توفر أمرين: عدم التقييد زائد إن كان التقييد. فإذا لم يقيد وكان تعدد الحمل الشائع الصناعي لا يكون دليل الاشتراك اللفظي، إنما الذي يكون موجبا للاشتراك اللفظي تعدد الحمل الذاتي الأولي للحمل الشيعي وهو متمكن من التقييد الشيعي. لم يقيد وهو متمكن فإذا يثبت الإطلاق. إذا ثبوت الإطلاق فرع ماذا؟ عدم التقييد زائد إمكان التقييد. وأما إذا قلنا أنه لا تقييد كما لو كان الحاكم الظالم في غرفتنا وفي مكاننا وفي محلنا، هنا لم يقيد أحد الشرطين موفر لكن يا شرط مفروض عدم إمكان التقييد. هنا لا يمكن إثبات الإطلاق. طبعا دليل امتناع تقييدها على القول بالملكة والعدم. أكرر: على القول بالملكة والعدم إثبات الإطلاق التناقض الصار عدم بالتناقض. ماذا قلنا؟ عدم التقييد يثبت الإطلاق سواء كان متمكنا أو غير متمكن. أما على ظاهرة على ظاهرة الملكة والعدم ماذا نقول؟ لم يقيد وكان يمكن له التقييد نستفيد. وأما دون ذلك فلا نستفيد. ومقامنا ومقامنا حيث أن المقدس على الرأس فإنه لا يمكن فلا يمكن التقييد. فإذا لا يمكن التقييد فلا يمكن استفادة خير المقصود. وإحنا الآن رح نتحدث على لغة الملك والعدم. بس ليش نتحدث على لغة الملك والعدم بعد ذلك أبين حتى نمدل. فإذا تحدثنا على لغة الملك والعدم راح نرجع إلى إحنا جمنا بما أن التقييد بما أن العبادي يحتاج إلى تقييد والتوصلي لا يحتاج إلى تقييد. ومتى ما سكتنا أن المورد من العبادي أم من التوصلي يعني وين المقاصر؟ فالأصل التوصلي مو تجينا هاي المقرة السابقة. الآن تبيننا جن هذا الكلام إنما يكون وجيه يعني الانتقال إلى التوصل فيما إذا تمكن المتكلم فيما إذا تمكن المتكلم. فهاي الدعوة التي قبل قليل بينتها هدبتها الآن هدبتها. فإذا نحن نسقط التي ونقول الأصل في الواجبات التوصلية فيما إذا كان يمكن التقييد ولم يقيد فنثبت الإطلاق. بالنسبة مثلا أنه راح أذكر مثال راح أغير شنو مقصودي. هاي النقل الجديدة إحنا كنا نمثل عدم إمكان التقييد لماذا؟ أكو مسدس على رأسي أكو مسدس على رأسي متفيد المسجد. الآن شوف راح نمثل بمثال آخر بدل المسدس على الرأس راح نمثل بمثال آخر. هل يمكن لرب العالمين شوف سؤالي أرجوك التفت لي هل يمكن لرب العالمين أن يتكلم بهذا الكلام؟ يا سلام احفظها للجملة احفظها. كل مفردة في هذه الجملة إلها غرض. الصلاة بشرط قصد القربة واجبة يقدر يشيح فيها الله يقدر يشيح فيها شلون يجي ياها العبارة؟ القضية مركبة من موضوع ومن محمول. محمول هشينه واجبة فالمحمول شينه واجبة موضوع هشينه الصلاة وبعد على جهة بشرط قصد القربة زائد قصد القربة زائد قصد القربة بشرط قصد القربة أين حمد الله يمكن أن الله يشيع في أبدار. هذا نسميه لسان التقييد. شلون لسان التقييد؟ وجود الفقر. وهذا الذي أقوله الموضوع شنو؟ الفلاح حكايد المطلق تسميه موضوع مخيل. موضوع مخيل الفارق بين الموضوع المخيل والموضوع المطلق التبع. الموضوع المطلق فين ذلك؟ الصلاة واجبة. هنا الموضوع فين؟ مطلق. أما الموضوع المخيل الصلاة زائد قصد القربة واجبة. ما لا نريد أن نجعل الآن شوف دعوانا رح أبين الدعوة الآن رح أبين الدعوة عندك هاي الدعوة تحت. أقول لا يمكن للمولى أن يتكلم بهذا الكلام. لا يمكن للمولى أن يتحدث أن يتحدث أن يتحدث مثل هذا الكلام. يا كلام الصلاة زائد قصد القربة واجبة. فإذا لا يمكن التقييد أنت ساعدني. ونحن من أنفار مدرسة الملكة والعجم. امتناع التقييد يوجب علينا إذن امتناع الأطلاق يعني عدم استكشاف الأطلاق. فلا يمكن بناء على هذا ياهو هذا على أمرين مقدمتين عن الفرق مقدمتين راح أخربط الأصل. مقدمتين المقدمة الأولى الله ما يقدر يأتي ما يقدر شنو تبعث أنت القادر يا لبعث أنت نفسي فإن الواحد قادر على كل شيء لا أجزك لقدرة الله بلا إشكال. من قبل الواحد يقول الله يقدر يجمع المتناقضين ما يقدر يجمع المتناقضين الله ما يقدر يجمع المتناقضين هذا عجم في قدرة القادر تجزم ضعف في القادر. قادر ما بي خير أسألك واحد عالم 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 من التراث الأول يقدر يعلمك واحد استوى جاي للدنيا ليش هذا ما بي خير هذا العالم ليش لا رب العالم العالم هو قادر هذا ما عنده قابلية لماذا للتقبل هذا في ذنب أمام العجز في جهة القادر لا العجز في جهة فاعل. أما الفاعل فهو قادر على كل شيء اسم ما هو. أما المفهوم الحرفي لا هذا عند قابلية للاستقبال فهذا هو ضعف. إحنا نعرف نقول أن الله غير قادر على مثل هذا الحديث مو معنى أن إسناد الحج إلى الله عز وجل. نرجع هذا بس كان استدراك. إذا قلنا بأمرين بأمرين هو الرجع لها إذا قلنا بأمرين أمرين الله يقدر يكفي يعني مين قدر يخيل الله مين قدر يخيل يعني مين قدر يخيل واحد واثنين وأن العلاقة بين التقييد والإطلاق علاقة الملكة والعدم الذي لازم علاقة الملكة والعدم شنو لازم هذا لازم هذا الثاني لازم علاقة الملكة والعدم امتناع أحدهما يوجب امتناع الآخر يوجب امتناع الآخر مقتضى هذين الأمرين شنو ينتهي الله إذا قال صلي صلاتك واجبة ومن دون التقييد لأنه قلنا لا يمكن التقييد فلا يمكن استفادة الإطلاق لا يمكن استفادة الإطلاق إذن لا يمكن استفادة التوصلية. فما الدعية أولا من أن الأصل في الواجبات التوصلية لأن التوصل إطلاق وأن العباد التقييد ومتى ما دار الأمر بين التقييد وبين الإطلاق فينتظر إلى الإطلاق لأن التقييد يحتاج إلى بيان زائد. هذا الكلام صحيح فيما إذا أنكر التقييد وأما في المورد الذي لا يمكن فيه التقييد كما في المقام فلا يمكن الإطلاق فعليه لا يمكن الانتصار في قول الصلاة واجبة إلى العبادية كما لا يمكن الانتصار إلى التوصلية. روح ابحث عن دليل آخر. هذا اللسان مثله سابقا في هذا اللسان ماذا نثبت؟ توصلية. الآن ثبتنا أن هذا اللسان عاجز عن أن يثبت التعبدية والتوصلية. شو نسوي؟ يقول ارجع على التوصلية عن الله. لذا رح نفتح آفاق جديدة. شنو الجنب المادة وجنب الحياة. مقصودي من المادة شنو؟ تقدم تعريف المادة. الحروف الأصلية إثبات العبادية والتوصلية بالبيان المتقدم. فبالتالي نحن نقول أن أكثر واجباتنا عبادية أو توصلية. مراجعة تقول العملية. أي أصل يجري؟ ما أدري أنت مو محل كلامي أي أصل. يجري إن شاء الله. مو محل كلامي. هذا المقدار من البيان الآخري. بس بقى عندي شيء واحد. بس هذا. بس أبي أكرر هذا يجي النهائية. أولاً إذا كم محوران تحدثت في محورين. أولاً انتصرت إلى ماذا؟ إلى أن الأصل في الواجبات. وشلون انتقلت كلش ببيان بسيط. قلت ان التوصليه تنسجم مع لغه الاطلاق والعباديه تنسجم مع لغه ومتى ما سكتنا في القيد الاصل عدم القيد فننتصر بالاطلاق والاطلاق ينتج هنا من التوصليه. وعليه نقول انه الادله الاجتهاديه لسانها لسان التوصليه. واذا اردنا ان نرفع اليد عن هذا اللسان لا بد ان نقيم قليلا على العباديه. هذا كان الكلام الاول. هذا ما قلته اولا. بعد ذلك خربطت هاي القضيه. شلون خربطتها؟ بمقدمتين. المقدمه الاولى هي ان المولى لا يمكن له ان يقيد. هاي قضيه رقم واحد. والقضيه الثانيه ان التقييد والاطلاق رابطتهما رابطه ملك العدم. فاذا امتنع احدهما يوجب امتناع الاخر. كنا مثل ملك العدم. إن لا يمكن أن نقول للجدار جاهز. لا يجوز. لا يمكن. فلا يمكن أن نقول للجدار عالم. نعم إذا يمكن أن نقول لزيد جاهز يمكن أن نقول لزيد عالم. فإذا الجهل والعلم الذي هو من الملك والعدم يصح أن يقال لمن يتمكن وأما لمن لا يتمكن فلا هذا يصح ولا ذاك يصح. ما نحن فيه إذا قلنا أن العلاقة بين التقييد والإطلاق علاقة الملكة الزوجية بالإذن لما نقول زوجية واقع الزوجية شنو معنى متقيد. أما نفس الزعني وحيث أننا قلنا أن مقامنا من مقام الامتناع فالإطلاق ممكن فالنتيجة ماذا؟ لا يمكن التقي والعلاقة علاقة الملك والعدم كامتناع التقييد لا يوصلنا الى الاطلاق وانما يوصلنا الى امتناع التقييد ممتنع. الاطلاق ممتنع. اذا الاطلاق ممتنع يعني سجينا باب الاطلاق التوصليه نقدر نثبتها او ما نقدر كان التوصليه شنو شلون نثبتها عن طريق الاطلاق. فاذا اغلقنا باب الاطلاق اغلقنا باب التوصليه. نتيجه شو يصير؟ ان هذا اللسان هذا اللسان اخرس من جهه بيان العبادية والتوصلية ولا بد من التفتيش والبحث عن لسانه آخر ودليل آخر. هل مقدار الصلاة واجبة؟ لا يمكن أن نقول أن هذا اللسان يدعو إلى عبادية الصلاة ولا يمكن أن يكون لسانا يدعو إلى توصلية الصلاة. لا يمكن لا إلى هذا ولا. نعم إذا كان يمكن التقييد مثل إيش يمكن التقييد؟ أقول لك صلي مع طهارة. الصلاة مع الطهارة واجبة. الصلاة مع ليش يمكن؟ لأنه ماكو امتناع. واحد يقدر يحكي الله يقدر يحكي الصلاة مع الطهارة. نفرق بين اللسانين. الصلاة مع قصد القربة واجبة قلنا هذا اللسان ممنوع على الله. أما اللسان الجديد الصلاة مع الطهارة واجبة نقول هذا اللسان ممكن. إذا اللسان ممكن فإذا كان الصلاة واجبة ومن يقول أنه يريد بشرط الطهارة أو لا يريد فنقول لا يريد لأنه لو كان يريد لوجب عليه أن يبين هو يقدر يبين فليش ما بين فلما ما بين إذا شنو لا يريده ما يريده لو كان لبينه عدم بيانه دليل على عدم إرادة إيه يكون حرفيا مثلا الظرفية على مستوى المفهوم معنى اسم هذه لا تدل على أنه لا يفترض قصد القربة بل من هذه الجهة ساكتة. النقطة شنو؟ النقطة هو هذا أنه في الأول في الطهارة يمكن للمولى أن يتكلم وفي الثاني لا يمكن للمولى أن يتكلم. بس عندي سؤال إشارة إلى ذلك ليش الله يقدر يحكي؟ هذا السؤال المهم فهمنا هسه الهيكل العام فهمناه. السؤال المهم عندي شنو؟ ليش الله قدر يقدر يحكي؟ هذا أنا أقدر أحكي أنا أقدر أحكيها. الصلاة بقصد القربة واجبة. فبعتيش أنا ليش الله يقدر يحكيها؟ لأنه كل دليل كل بعد ما سنة على ماذا؟ على هاي القضية. أنا لماذا أنه لا يمكن للمولى أن يتكلم؟ الجواب إذا حكى يعني للسلاة محذور الدور. أنت ما تقول بلسان محذور الدور. الآن ما أحب الدور يلزم أن يكون الشيء متقدما متأخرا ما أحب هذا يلزم أن يتوقف الشيء على نفسه شكرا يتحضر حضر مو مهم إذا الله راد يتكلم بمثل هذا الكلام نقول أنه هذا كلامك مبتلى بمحذور الزوج، فإذا محذور الزوج ثبت فلا يمكن أن يتكلم، فالتأكيد ممتنع، فالإطلاق أيضا ممتنع، فالميزان عاجز، فلا بد من البحث بالتعبدية والتوصلية بمراجعة الأصول العملية. والحمد لله
رب العالمين.
معنى حربي بينما الطلب معنى اسم. بعد ذلك قلنا ولا شك في أن النسبة الطلبية تدل على ماذا؟ على الوجود، إلا أن الكلام في تخريجها الفني في كيفية دلالة النسبة الطلبية على الوجود. وذكرنا في البين ثلاثة مدارس: مدرسة القدماء من الأصحاب حيث كانوا يعتقدون أن النسبة الطلبية تدل على الوجود في الوضع، والقول الثاني وهو قول الرياء والآخون من أنه تدل على الوجود وعرضة الإطلاق ومكلمات الحكمة في أحد التقريبات المذكورة في محلها. قبيل تقريب الانصراف للفرد الحكمة المسجل في هذا الكتاب. والتقرير الثالث لإثبات الوجوب كان لحكم العقل. وقد بينا أنه ما هي النتائج العلمية لهذا البحث، وما هي النتائج العلمية لهذا البحث، أعني بحكومة العقل. البناء على حكومة العقل يكون كل من الوجود والاستحقاق كرجاء عن حقيقة الوضع وعن عالم الاستعمار، ولا يطلق للدلالات اللفظية والدلالات الكلامية، وإنما يكون من شؤونا الوجود والاستقرار شأنا من شؤونان لوحف العقل. هذا تقدم لنا. يقع الكلام في هذا اليوم في أمرين. في الحقيقة هذين الأمرين عنوان تنبيهان. لماذا عبر بالتنبيهان؟ هو من نتاج البحث السابق. أنت وحدك البحث السابق من تفريعات البحث السابق وما انتهينا إليه من حيث النتيجة، رح ننتهي إلى نتيجتين. النتيجة الأولى الحديث في الجمل الاسمية أو الجمل الفعلية التي تفيد الطلب، الطلب يمكن أن يستفاد من صيغة افعل وهو الحالة الشائعة، وقد يستفاد الطلب لا من صيغة افعل وإنما بحروف تدل على الطلب، كلام الأمر، اللام الداخلة على الفعل، ربما يستفاد منها ماذا؟ أيضا الطلب، بل الطلب قد يستفاد من الأسماء، فأيضا نمط ثالث من استفاد الطلب كأسماء الأفعال فإنها تفيد الطلب، وقد يستفاد الطلب من جمل، أعمل أن تكون تلك الجملة جملة فعلية أو تكون الجملة جملة اسمية. الجامع في كل هذه الموارد، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الجامع في كل هذه الموارد أننا نستفيد من اللفظ الطلب. استفادتنا الطلب من اللفظ بأي نحو؟ بمدلول مطابقي، بمدلول تضمني، بمدلول التزامي، بأي نمط من أنماط الاستفادة مو مهم، على نحو تعدد الجاني والمدلول نصف إلى، المهم أن هذا السياق يورثنا أن صاحب هذا الكلام يريد طلبا، يريد شيئا، طالبا لأمر، راغبا في أمر، مشتاق إلى أمر. هذا المقدار السبيل الصور السبيل جدا مرة أحيانا يكون بجلالة صريحة في الوصول إلى هذا المعنى من قبل أنه أريد منك هذا الطريق، ومرة أنه افعل هذا، هذا نمط آخر، ومرة أنه الجنم باسم الفعل وما إلى ذلك من الأمثلة المذكورة. فالجامع شنو؟ هذا المقصود من بيان حقيقة ما هو
عبر بكر خالد وغير المستفاد من ماهية القياس مقابل القعود.
لا عبارة ما بحكم صيغة اسم. شنو المقصود من ما بحكم صيغة اسم؟ كل اسم أو فعل أو جملة تدل على أصل. كل اسم أو فعل أو جملة أعمل أن تكون جزء الجملة جملة فعلية تدل على الطلب فإن ذلك ما بحكم صيغة اسم. بعد اتضاح أنه عندنا جمل اسمية أو فعلية نستفيد منها ماذا؟ الطلب ولو عن طريق الخيار ولو عن طريق القرائن الحالية منضمة إلى الألفاظ نستفيد من مجموع القرينة الحالية ومن اللفظ الطلب. فالجامع استفادة الطلب. هل يمكن في مثل هذه الجمل وما بحكم هذه الجمل الدالة على الطلب هل يمكن استفادة الوجود أم لا يمكن استفادة الوجود؟ وعلى فرض إمكان استفادة الوجود ما هي الآلية لاستفادة هذا الوجود؟ ما هي الآلية لاستفادة هذا الوجود؟ يقول المسلمين قد مر بنا سهل الآن أضعط بين البحث السابق وبين هذا البحث وكيف أن هذا البحث الذي بأيدينا هو من آثار البحث السابق من آثار ما أستثناه بالأمس. ألم نقل بالأمس أن الوجوب مستفاد من الطلب أو من النسبة الطلبية بحكم العقل؟ هذا الذي أستثناه بالأمس. الوجوب مستفاد لا من الوقت ولا من الإطلاق وإنما مستفاد منه بحكم العقل بحكم العقل للنسبة الطلبية أو لم يكون مدلول معنى فلا نرتضي أن واحد يجي يقول الطلبية كما في دائرة صيغة الأمر على كلا التقديرين يعني على تقدير المادة أي الطلب أو على تقدير الهيئة أي النسبة الطلبية كنا نستطيع من هذه الحلقة أن نصل إلى الوجود من هذه الحلقة أن نصل إلى الوجود لكن بأي آلية وبأي طريق وبأي سبيل كان السبيل هو حكم العقل كان السبيل هو حكم بتقريب أن العقل يحكم بوجوب الانبعاث ووجوب التحريك متى ما علم أن المولى خالقا لشيء. فإذا استفدنا الطلب استفادة الطلب من المادة أو من الهيئة من الجملة أو من الفعل أو من الاسم أو من أي شيء إنسان متى ما استفدنا راح أتوسع في الدائرة متى ما استفدنا الطلب بأي مبرد كان فإنه لا محالة سنحكم على المورد بالوجود. ليه نحكم على المورد بالوجود على المختار؟ لماذا نحكم الوجوب؟ لأن الوجوب استفدناه بحكم العقل وكان العقل يقول كل مورد ثبت فيه وجود طلب من قبل المرء فإنه يحكم لماذا؟ بالوجوب. كل مورد المسنا أن المولى وحسينا أن المولى طالبا له بأي دال كان وبأي صيغة اتفقه وبأي نحو وصلنا إلى هذا إلى ياهو إلى أن المولى طالب بمجرد أن استفدنا أنه طالب فإننا نحكم على أن المورد بالموارد وجوب الحكم. لماذا؟ بخلاف نظرية الوضع. نظرية الوضع ماذا كانت؟ توصلنا إلى الوضع في ضمن سياق ألفاظ معينة إلى الطلب إلى الوجوب أنه نسير تلك الألفاظ وأن نقص تلك الألفاظ فإن توفرت تلك الألفاظ نقول بالوجوب بناء على نظرية الوضع لأن الوجوب كان وليد هذه الألفاظ فمع وجود الألفاظ نحكم بالوجوب من دون وجود